الدرس الأول من شرح نظم الردة للشيخ المختار بن باب بن حمد الحاجي الأجودي رحمه الله تعالى. نظم العقيدة للعلامة المختار بن باب بن حمد الحاجي الأجودي رحمه الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سنبدأ في شرح هذا النظم، نظم الردة، وصاحبه هو المختار الملقب حتاه ابن باب ابن أحمد ابن باب ابن حمدي ابن المختار ابن الطالب أجود ابن أبي بكر ابن أحمد ابن عثمان ابن أحمد ابن الفرع عثمان ابن عيسى ابن أبي بكر ابن موسى ابن أحمد ابن موسى ابن أكمن ابن عيسى ابن عمران ابن إدريس ابن موسى أبي الضياء ابن أبي محمد عبد القادر الجيلاني ابن أبي صالح موسى ابن عبد الله ابن يحيى الزاهد ابن محمد ابن داود ابن موسى ابن عبد الله ابن أبي الكرام ابن موسى الجوم ابن عبد الله المحر ابن الحسن المهنى ابن الحسن ابن علي رضي الله عنهم أجمعين. وأمه أم المؤلف هي السالمة بنت المختار ابن أحمد ابن جدو ابن أحمد ابن محمد ابن باب الشمس ابن المختار ابن الأمين ابن النجيب الحاجي. فآباؤه شرفاء وأمهاته وأخواله حاجيون. ولد هذا الرجل من أسرة علم وصلاح تسلسل فيها العلم والصلاح، وولد هو سنة 1329 للهجرة الموافق ل 1911 للميلاد. ولد بمكان بمنطقة بلدة تسمى تويديمة تابعة لمقاطعة المدردة التابعة لولاية ترازة الموريتانية. توفي والده وهو صغير، فدرس القرآن على والدته السالمة بنت المختار وأتقنه عليها برواية ورش عن نافع، ودرس عليها بعض المتون، ثم أخذ عن المقرئ الكبير جده للأمين الحاجة، ثم درس العلوم الشرعية بما فيها العلوم اللغوية على جماعة من العلماء منهم محمد أولي المختار والأحمد ميلود الحاجي وأخته عائشة بنت المختار، ومنهم أحمد بن المختار بن عبد الله الحاجي ومحمد بابا بن إمام الحاجي، ثم درس جل مؤلفات العلامة محمد بن أحمد فهد ملقب آدة الموسى واليعقوبي على ابنه محمد الأمين ولاد، وجالس بعض العلماء استفاد منهم كالمختار والبلول الحاجي، واعتنى بمؤلفات مجموعة من العلماء بأعيانهم منهم شيخه محمد ولد المختار ولد أحمد ميلود الحاجي وشيخ شيخه عبد الله بن مختارنا الحاجي وشيخ عبد الله محمد فهل بن المتالي التندغي، ومنها مؤلفات حامد بن محمد بن محمد بابا وأبوه وجده، ومنها مؤلفات أحمد المحمد الحاجي، وكانت بينه وبين علماء عصره جل علماء عصره مراسلات وعلاقات خاصة، من ذلك مراسلاته وعلاقاته بالمختار بالولول الحاجي وحامد والمحمد فهد والعاقل القاضي ونافع ونافع بن حبيب بن الزايد والمختار والحامد ومحمد مختار والمحمد عبد الله والقاضي أحمد سالم والسيدي محمد، وقد استفاد منهم القضاة الذين تعاقبوا على مدينة روسو، فكان ناصحا أمينا لهم وسندا علميا متميزا أعانهم على أداء مهمتهم القضائية على الوجه الصحيح، وقد جلس للتدريس في محاضرته التي كانت امتدادا لمحاضر أجداده جلس للتدريس فيها، فدرس فيها القرآن الكريم وتخرج على يديه جماعة من الحفاظ لكتاب الله العزيز، ودرس فيها العلوم الشرعية فنهل من معينه العلمي جماعة من طلاب علوم الشريعة، وألف جملة من المؤلفات النافعة منها نظم آداب التلاوة، وقد حققه محمد عبد الله والمحمد باب رسالة التخرج، وشرح القول المفيد لأحمد بن محمد الحاجي، ونظم في العقيدة، ونظم في التوسل بأسماء الله الحسنى، ونظم في مناسك الحج وشرح عليه، وقد حققه حفيده الدكتور أحمد سالم الدبابة في رسالة التخرج، ونظم في الرد على من منع سفر الحج في الطائرة، ونظم حكم الصلاة في القرى صلاة الجمعة في القرى السنغالية، ومنها فتوى مطولة في وجوب صلاة الجمعة على قرية دار البركة التي كان يسكن فيها، قد سلمها بالداو البصيري مختار البلول وجماعة، ونظم في زكاة الحبوب وشرح عليه، ونظم العول كتاب القاضي أحمد واد والمرابط، ونظم في الإملاء العربي الرسم، ونظم غريب لغة الكفاف سماه مفتاح المشكلات لما في الكفاف من اللغات، ونظم وصول الأدب العربي، ونظم معاني الحروف وأسمائها ولم يتم، وشرح لمنظومة ابن زكري في علم الفلك، ونظم لتاريخ الدولة الأموية في الأندلس، ونظم في الطب، ونظم الردة، وهو النظم الذي بين أيدينا الشرح بإذن الله، وقد حققته عائشة بنت أحمد سالم في رسالة التخرج. وكان رحمه الله كما حكى عنه معاصروه مضرب المثل في الورع، كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، وله في ذلك مراسلات مع أفراد وجماعات، وكان بكاء من خشية الله خاصة إذا قرأ القرآن الكريم، ولا يهدأ له بال ينتهك الحرمات الله، وقد عرض عليه القضاء فتورع عنه، وحذر من الوظائف ذات المسؤولية الكبيرة، ولذلك اقتصر أبناؤهم على الوظائف التعليمية خاصة، وكان وقته معمورا يراوح بين المطالعة والتدريس والتأليف والعبادة، واستقام على ذلك إلى أن مات. وقد ترك ديوانا شعريا ومجموعة من الفتاوى في النوازل الفقهية، وتوفي رحمه الله في صبيحة 32 صفر 1407 هجرية الموافق 3 نوفمبر 1986 ميلادي، ودفن بمقبرة تكشكومبا الواقعة على بعد 14 كيلومتر إلى الشمال الغربي من مدينة روس. وقد رفاه جماعة من العلماء والأدباء بإهاءات حسانية وفصيحة. سيتكلم هنا عن بنظمه هذا عن الردة وأحكامها. قال:
حمدا لمن علم ما العقيدة تسكو به من دينه عبيدة.
أكمل.
ما صلاته على هذه العباد إلى صفات ربهم بالاعتقاد.
لا لا، ليس هذا هو النظم المطلوب، إنما النظم الردة الذي قرأت نظم العقيدة.
نظم الردة للعلامة المختار بن باب بن حمد الحاجي الأجودي، المتوفى سنة 1407 هجرية رحمه الله تعالى. يقول: من إلى الغفور تاب من ذنبه المختار نجل بابا،
أكمل الكلام.
ولاد بالواقع من أي سبب يرد من أسام عن دين النبي.
هو عرف نفسه في هذا البيت الأول، وقال إنه يلوذ أن يستعيذ بالله من أي سبب يبعد الإنسان يخرج الإنسان من دين النبي صلى الله عليه وسلم.
حمدا لمن علم كنه الردة صلى على من لا نبي بعده.
وثنى بحمد الله الذي علمنا كنه، أي حقيقة الردة حتى لا نقع فيها، وثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين بأنه لا نبي بعده، أن ادعاء النبوة بعده من المعارض.
والآل والصحب الذين هاجروا بدينهم للدين فآووهم ونصروا.
والآل وصاعد البيت.
والآل والصحب الذين هاجروا للدين أو آووا
هم ونصروا.
آووهم ونصروا.
ثم ذكر أيضا الحق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى تبعا على آل النبي صلى الله عليه وسلم على صحبه، وبين أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم المهاجرون الذين هاجروا بدينهم إلى المدينة، ومنهم الأنصار الذين آووا المهاجرين ونصروا الدين.
جعلتهم للمسلمين عدة كلا ولي مما يجر الردة.
فأيضا ثم تضرع إلى الله تبارك وتعالى وتوسل إليه، قال بأنه جعل هؤلاء جميعا عدة، أي حرزا من الردة له هو ولسائر المسلمين.
فنيعوا أنواعها لتحذروا أسباب ما المرء به يكفر.
فخاطب أولاده خاصة، فقال تنبأهم على أنهم ينبغي أن يحذروا منها، وهذا نظيره قول الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كما في حديث الشيخ.
حقيقة الردة مسلم كفر بالله أو إرسال سيد البشر.
ما هي حقيقة الردة؟ سيتكلم عن حقيقة الردة. الردة عبارة عن الخروج والعياذ بالله من دين محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته إلى أي دين آخر أو إلى أي ضلال آخر، سواء خرج لأنه خارج إلى دين آخر يعتبره هو دينا صحيحا، وخرج إلى غير دين. إذا خرج المرء من ملة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتد، سواء ادعى بأنه خارج إلى دين آخر أو خرج إلى محض الباطل. وعرفها خليل في المختصر، فقال الردة كفر المسلم بصريح أو قول يقتضيه أو فعل يتضمن، معناها بصريح كفر أو قول يقتضيه أو فعل يتضمن. ومدار الردة في الإسلام على أمور هي: أولا الاستهزاء بالله ورسله وملائكته وكتبه ودينه. قال تبارك وتعالى في سورة التوبة: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال تبارك وتعالى في سورة المؤمنون: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال تبارك وتعالى في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم قلبوا فاكهين وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ذوب الكفار ما كان للظالمين. وقال تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقال تبارك وتعالى في سورة الحجر: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وقال تبارك وتعالى في سورة الفرقان: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم هذا الذي إذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيل. وقال تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا أن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. فإذا مدار الردة على أمورين: الأول منها هو الاستهزاء بالله وملائكته ورسله وكتبه ودينه كما نصت عليه الآيات. الثاني هو جحود حقائق وإنكار حقائق الدين الثابتة التي جاء بها الوحي. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله من في خوضهم يلعبون. وقال تبارك وتعالى في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ظلما وعلوا. وقال تبارك وتعالى في سورة المدثر: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقال تبارك وتعالى أيضا في سورة النحل: وإذا بدلنا آية مكان آية الله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى المسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمهم بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وإذا المدار الأمر الثاني الذي عليه مدار الردة هو إنكار وجحود حقائق الدين الثابتة عن الله بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي عليه مدار الردة هو انتهاك حرمة الله بتحليل الحرام وتحريم الحلال. قال تبارك وتعالى والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا في سورة كما في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وليهموا البغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فمن فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة الله تبارك وتعالى في سورة إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. وإذن النقطة الثالثة التي عليها مدار الردة هي انتهاك حرمة الدين بتحليل الحرام وتحريم الحلال. والنقطة الرابعة التي عليها مدار الردة الرابع هو عبادة غير الله بالقول والفعل أو بصرف التعظيم والخشوع والطاعة له. قال تبارك وتعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتيه الله ملكا قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وقول الله تبارك وتعالى في سورة النازعات قال تبارك وتعالى: قال أنا ربكم الأعلى حاكيا عن فرعون قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة. وقال تبارك وتعالى حاكيا عن فرعون في سورة النمل: ما علمت لكم من إله غيري. وقال تبارك وتعالى حاكيا عن فرعون في سورة الشعراء: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقال تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه كما في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا و إذن هذه هي النقطة الرابعة التي عليها مدار الردة وهي عبادة غير الله بالقول أو الفعل أو بصرف الطاعة والتعظيم والخضوع له. والنقطة الخامسة التي عليها مدار الردة أو الأمر الخامس هو التحاكم إلى غير الله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى في ذلك الأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تبارك وتعالى في نفس السورة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تبارك وتعالى في نفس السورة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تبارك وتعالى في نفسي قال تبارك وتعالى قال تبارك وتعالى في سورة المائدة: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تبارك وتعالى في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوه إلا إياه. وقال تبارك وتعالى في سورة المائدة: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.